بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله، وأن المصول عليه يقتل شهيدا. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. الحديث رواه مسلم وأحمد. وفي لفظه: يا رسول الله، أرأيت إن عدا على مالي؟ قال: انشد الله. قال: فإن أبوا علي؟ قال: انشد الله. قال: فإن أبوا علي؟ قال: قاتل، فإن قتلت ففي الجنة، وإن قتلت ففي النار. قال: فيه من الفقه أنه يدفع بالأسهل فالأسهل. قال: وعن عبد الله: فيه من الفقه أنه يدفع بالأسهل فالأسهل. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. قال: متفق عليه. وفي لفظ: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. قال: رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. قال: وعن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. قال: رواه أبو داود والترمذي وصححه. هذا الباب أورده المصنف رحمه الله بعد الكلام على جناية البهيمة، وحيث إن جناية البهيمة الغالب فيها أنها جبار، أما جناية العاقل، جناية المكلف، فإنه يؤاخذ عليها. لكن جاء في هذا الباب ما يستثني المؤاخذة، حيث إن من اضطر إلى القتال ومن صيل عليه، خرج عليه صائل، قاتله ظالم يريد أخذ ماله أو يريد أخذ حق من حقوقه، فله أن يقاتله، فإنه إن قتله فهو هدر لا شيء عليه. وهذا وجه المناسبة بين الباب الأول وهذا الباب. أما إذا قتل المظلوم والمصول عليه فإن القاتل يؤاخذ، وأن هذا القتل ألحق بأنواع الشهادة لأن فيه ظلم، ولأن من قتل مظلوما فهو ملحق بالشهداء وإن كانت الشهادة شهادة صغرى تختلف عن شهادة الجهاد والقتال في سبيل الله، فإن الجهاد في سبيل الله شهادته كبرى وعظمى، ولذلك من قتل في سبيل الله لا يغسل ولا يكفن، وإنما يدفن في ثيابه حيث تبقى عليه آثار الشهادة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ودمه يثعب اللون لون الدم والريح ريح المسك. أما من كان قد مات ضمن أنواع الشهادات الصغرى فإنه يجرى عليه حكم الموتى من الغسل والتكفين والصلاة عليه وغير ذلك، وإن كان الله سبحانه وتعالى يكتب له حكم الشهادة. وكنا قد وقفنا في آخر درس من الكلام على حديث أو على باب جناية البهيمة، وقوله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار، وفي بعض الروايات العجماء جرحها جبار، وفي قوله صلى الله عليه وسلم الرجل جبار، وفيما أمر به عليه الصلاة والسلام أصحاب المواشي أن عليهم أن يحفظوا مواشيهم بالليل، وأن على أصحاب الزروع أن يحفظوا زروعهم بالنهار، وأن ما جنت به البهائم في النهار لا فهو جبار لا يلزم صاحب البهائم شيء، وأن ما جنته البهائم بالليل يضمنه أصحابها لأنهم مطالبون بحفظ بهائمهم ليلا. وقد وقفنا عند قوله يعني قول الشارح وقال الخطابي، وقد تكلم الناس في هذا الحديث وقيل إنه غير محفوظ. ويمكن أن نبدأ من أول الشرح حيث يقول الشارح رحمه الله حديث العجماء جرحها جبار، والمراد بالعجماء يعني الدابة والبهيمة، وسميت عجماء لأنها لا تتكلم، ولذلك قال جرحها جبار. قال أخرجه الجماعة يعني أصحاب الكتب الستة وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والمصنف هنا ساقه وأورد العبارة معلقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال وقد تقدم في باب ما جاء في الركاز والمعدن من كتاب الزكاة. قال وحديث أبي هريرة يعني الحديث الثاني الذي رواه أبو داود، قال أخرجه أيضا النسائي، وقال الدارقطني لم يروه غير سفيان بن حسين. قال وخالفه الحفاظ عن الزهري. من هؤلاء الحفاظ قال منهم مالك وابن عيينة يعني سفيان ويونس ومعمر يعني ابن راشد وابن جريج وعقيل وليث بن سعد، وهؤلاء جلهم من الأئمة. قال وغيرهم خالفوا في ذلك سفيان ابن حسين، كلهم رووه عن الزهري فقالوا العجماء والبئر جبار، أي ما تجنيه الدابة فهو هدر لا شيء على مالكها، وهكذا ما يتسبب وما يترتب من جناية في الآبار بأن يسقط فيها بعض من يسقط فهذا هدر أيضا. لكن قد مر بنا أن من حفر بئرا في أرضه وقد حصنها، يعني وضع ما يمنع من سقوط الناس بأن رفع جدارها ثم سقط فيها من سقط، فهذا هو الجبار. أما من حفر بئرا في قارعة الطريق، أو أنه حفر بئرا ولم يضع ما يمنع من سقوط الناس فيها فسقط من سقط، فهذا يغرم وهذا يضمن ولا يعتبر ما وقع من جناية جبارا. ولذلك قال هنا والمعدن جبار. وقد عرفنا أن المعدن يعني ما يفعله ما المعدن هو المكان الذي تستخرج فيه المعادن، الأماكن التي تستخرج فيها المعادن، وغالبا ما يحتفر الناس هذه الأماكن ويتتبع عروق المعادن كالذهب والفضة وغيرها، فإن هذا الاحتفار قد يؤدي إلى أن ينهدم المعدن على من فيه، فإن هذا الفعل ورد في الشرع أنه جبار، ومعنى جبار يعني لا يغرم صاحبه بما يقع من جناية، لأن من طبيعة هذه المعادن أو من طبيعة هذه الأماكن التي تستخرج منها المعادن تكون عرضة للسقوط. فإذا احتفر إنسان معدنا وجاء آخر وسقط فيه فإن صاحب المعدن لا يضمن، خصوصا إذا وضع يعني ما يدل على مكان هذا المعدن وما يشعر بخطره. هذا ما قصد قوله أو ما قصد من قوله والمعدن جبار. قال ولم يذكر الرجل كما جاء في رواية أبي هريرة والرجل جبار، وأرادوا بالرجل يعني ما تحدثه البهيمة برجلها من ركل أو من رفس، أو ربما تسير البهيمة في الحقل وتتلف شيئا من الزرع، فهذا هو المقصود بقوله والرجل جبار. قال ولم يذكر الرجل، وهو الصواب يعني في الرواية المشهورة، والرواية التي ذكرها وهي قوله قال الرجل جبار والتي رواها أبو داود، هذا هو محل الخلاف وهذا هو محل الاعتراض على سفيان بن حسين، حيث جاءت هذه الزيادة ولم يوافقه هؤلاء الحفاظ عليها. لا، هو المراد به أن تكون منطلقة لوحدها، لأنها كما مر بنا أن على صاحبها أن يحفظها نهارا، فإنه إذا حفظها نهارا وأتلفت ففي هذه الحال يغرم لأنه متعد. قال الدارقطني: تفرد به آدم ابن أبي إياس عن شعبة، أي بهذه الزيادة، وسفيان بن حسين المذكور الذي خالف الأئمة قال: قد استشهد به البخاري، يعني أورده في كتابه في رواية على سبيل المتابعات والشواهد لا في الأصول، هذا معنى قوله استشهد به البخاري. قال: وأخرج له مسلم في المقدمة، أي في مقدمة الكتاب التي أورد فيها بعض الآثار ليتكلم فيها على بعض القضايا، مثل مسألة الحديث المعنعن وقبول رواية الحديث المعنعن وغير ذلك. وما أخرجه مسلم أو وما ذكر مسلم من الرواة في المقدمة لا يعتبر أن مسلم قد أخرج لهم على سبيل الإطلاق، ولهذا فرق أهل العلم بين من روى لهم مسلم في المقدمة وبين من أخرج لهم في أصل الكتاب. قال: ولم يحتج به واحد منهما، يعني لم يخرج حديثه في أصل الكتاب، فالإمام البخاري أورده في الشواهد وفي المتابعات، ومعلوم عند أهل العلم أن ما يورد في المتابعات والشواهد يعني لا يساوي ما يورد في الأصول، لأن ما يريده الشيخان من رواة في الأصول معناه أنه احتج بهم، ومعناه أنه يرى توثيقهم. أما من يخرج لهم في الشواهد وفي المتابعات فقد مر بنا من كلام الإمام مسلم رحمه الله الذي قسم الرواة إلى طبقات، أخبر أنه يخرج للطبقة الثانية، وهم الذين عرفوا بالعلم وعرفوا برواية الحديث لكنهم لم يكونوا على تمام الضبط، فإن هؤلاء قد يخرج لهم في المتابعات. ولهذا يفرق أهل العلم بين من يخرج لهم الشيخان في الأصول وبين من يخرج لهم في المتابعات والشواهد. قال: ولم يحتج به واحد منهما، وتكلم فيه غير واحد، يعني من أئمة الجرح والتعديل تكلموا في سفيان بن حسين. قال: وحديثه حرام بن محيصة، وهو الذي مر بنا أن ناقة البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه دخلت حائطا فأفسدت فيه، فقضى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. هذا هو حديث حرام بن محيصة، يتحدث ويتكلم عنه الإمام الشوكاني بقوله: وحديث حرام بن محيصة أخرجه أيضا مالك في الموطأ والشافعي، يعني في مسنده، والنسائي في سننه، والدارقطني أي في سننه أيضا، وابن حبان أي في صحيحه، ولهذا تعقبه بقوله وابن حبان. قال: وصححه وابن حبان وصححه، أي أخرجه في كتابه المسمى بالأنواع والتقاسيم وحكم بصحته، وكذا الحاكم، أي أخرجه في مستدركه، والبيهقي أي في السنن. قال الشافعي: أخذنا به، يعني بحديث حرام بن محيصة، لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله. قال الحافظ، يعني ابن حجر رحمه الله: ومداره، أي حديث حرام بن محيصة، على الزهري، يعني مدار الرواية، أي إن هذا الحديث اشتهر عن الزهري ثم رواه الناس عن الزهري، ولهذا الحديث الذي يعني ينفرد بروايته شخص في طبقة من الطبقات يقال مداره عليه. وهنا حديث حرام يقول فيه الحافظ إن مداره يعني إن الروايات كلها تلتقي في السند عند الإمام الزهري. قال واختلف عليه، أي والرواة عن الزهري اختلفوا. فقيل عن الزهري عن ابن محيصة، يعني ثم باقي الإسناد. قال ورواه معن بن عيسى وهو أحد رواة الموطأ عن مالك، فزاد فيه عن جده محيصة، يعني عن حرام أو عن ابن محيصة عن حرام عن جده محيصة. قال ورواه معمر عن الزهري عن حرام عن أبيه يعني محيصة ولم يتابع عليه، أي هذه رواية تفرد بها معمر يعني ابن راشد. قال ورواه الأوزاعي وإسماعيل بن أمية وعبد الله بن عيسى كلهم عن الزهري عن حرام عن البراء يعني ابن عازب أي صاحب القصة. فهنا جعل الحديث من مسند البراء، وفي الروايات الأولى الحديث من مسند محيصة. قال عبد الحق يعني الأشبيلي وحرام لم يسمع من البراء، وسبقه إلى ذلك ابن حزم، أي أن ابن حزم في كتابه المحلى حكم بانقطاع السند بين حرام والبراء، يعني فيقتضي ذلك ذكر محيصة بينهما. قال ورواه النسائي من طريق محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن البراء، أي فتكون هذه رواية إما أن سعيدا تابع حراما في هذه الرواية، أو أن حراما أقحم في الرواية. قال ورواه ابن عيينة عن الزهري عن حرام وسعيد بن المسيب، يعني أنه قرن بينهما فيكون مرويا عن هذا وعن هذا، أن البراء يعني ابن عازب رضي الله تعالى عنه وذكر القصة. فهذه الروايات كلها تجعل الحديث من مسند البراء. قال ورواه ابن جريج عن الزهري قال أخبرني أبو أسامة بن سهل أن ناقة البراء، فيكون أبو أسامة بن سهل تابع كل من سعيد وتابع حرام. قال ورواه ابن أبي ذئب عن الزهري قال بلغني أن ناقة البراء، فيكون هذا أيضا من البلاغات، ويكون السند هنا منقطع لأن بين الزهري وبين البراء يعني رجال في الإسناد. هذا ما يتعلق بالطرق إسناد حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وما جرى فيه من الخلاف. وهذا الخلاف الذي ذكر عن الزهري يعني يمكن أن يجمع بين هذه الطرق بأن للإمام الزهري رحمه الله أكثر من شيخ في سماع هذا الخبر عن البراء، فتارة رواه عن حرام عن محيصة عن البراء أو عن سعيد بن المسيب عن البراء أو كما أخبر هنا عن أبي أسامة بن سهل أن ناقة البراء، لكن هذه الرواية ظاهرها أنها رواية منقطعة. قال نعم ما سمعت
حديث هذا.
نعم نعم هذا الحديث يكون على سبيل التفصيل كما سيمر بنا أن أهل العلم جمعوا بين هذه الروايات بأن حمل المطلق على المقيد، وقالوا أن قوله العجماء جبار يعني ليس على إطلاقه وإنما ما تجنيه الدابة هذا خاص، ولعل هذا أيضا خاص بالمزارع، لكن حديث العجماء جبار على إطلاقه أو على عمومه يشمل ما أتلفته في المزارع وغيرها. نعم حتى هذه ظاهرها، لأن أن الرواية بأن ليسموها بالأنأنة هذه تحمل على الانقطاع، الأصل فيها الانقطاع لأن الرواية هنا مؤننة، والأصل في العنعنة إذا أمن التدليس أنها تحمل على الإيه؟ على الاتصال. قال وحديث النعمان، وأراد به الحديث الرابع وهو قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن. وهذا الحديث أيضا يقيد الحديث المطلق الرجل جبار أو العجماء جبار، يعني إذا لم يكن متسببا بأن ربطها في مكان ضيق أو في طرق أو في أسواق المسلمين، لأن عادة هذه الأماكن أن تكون مزدحمة، وأن أن الناس يعني لازدحامهم يتعرضون لأذى هذه الدواب، وحيث إن الإنسان الذي ربطها تسبب في ذلك ولذلك يضمنها، فيحمل تحمل هذه الأحاديث على الأماكن المزدحمة، ويحمل حديث العجماء جبار وغيره على الأماكن التي لا ازدحام فيها. يقول نعم وحديث النعمان قال في الجامع الكبير رواه البيهقي وضعفه. قوله جبار قال بضم الجيم أي هدر، قال في القاموس هو الهدر والباطل يعني الجبار، وظاهره أن جناية البهائم غير مضمونة، هذا ما يؤخذ من ظاهر الخبر، ولكن المراد إذا فعلت ذلك بنفسها ولم تكن عقورا، يعني ولم تكن الدابة من شأنها أنها تعقر أو تعقر، بمعنى أنها متعدية، بمعنى أن فيها حدة وأنها تؤذي من شأنها، هذا معنى العقور، كما يقال هذا كلب عقور يعني أنه حريص على الأذى. فمثل هذه الدواب إذا كانت لها أصحاب يقتنونها وجاءوا بها إلى أماكن، هذه الأماكن يزدحم فيها الناس فتعدت، فإن صاحبها يضمنه. قال ما لم ولكن المراد إذا فعلت ذلك بنفسها ولم تكن عقورا ولا فرط مالكها في حفظها حيث يجب عليه الحفظ، فإن فرط فيضمن، أما إذا لم يفرط وذلك بأن حافظ عليها وبأن منع الناس من يعني أن يتعرضوا لها بأذى، فجاء إنسان وتعرض لها بأذى فآذته، فإنه في هذه الحال يكون مفرطا فيما فعل، فيكون تكون الجناية جبارا. وإذا كان صاحبها قد وضعها في مكان يحفظها فيه، واحترز بأن وضع مثلا على فمها ما يمنعها من عضها، وبأن يكون قد عقل يدها، أو بأن يكون قد ربط رجليها، أي اتخذ من الاحتياط ما يمنع من وقوع الأذى، ثم بعد ذلك انفلتت وآذت، أو أن إنسانا تعرض لها فآذته، في هذه الحال لا يكون ضامنا، لأنه قد اتخذ كل الاحتياط في عدم، ولأنه قد اتخذ كل الاحتياط ولم يفرط، ولأن من جنت عليه الدابة يعني قد تعرض لها بأذى، لكنه لو تركها دون أن يفعل شيئا من ذلك، ومر بها إنسان وآذته، أو هي تخطت وتعدت ودخلت إلى الأسواق وآذت وأتلفت، فإنه يضمن لذلك التفريط. هذا ما قصده بقوله ولا فرط مالكها في حفظها حيث يجب عليه الحفظ، وذلك في الليل. وقوله وذلك في الليل، يعني هل هذا القيد له مفهوم؟ يعني لو أن إنسان جاء بدابته في النهار إلى الأسواق وأتلفت، هل نقول إنه لا يضمن لأن مطلوب منه أن يحفظها بالليل؟ الذي يظهر لي والله أعلم إن حديث القيد بالليل هذا خاص بأصحاب المزارع لا بكل الأحوال، فإن صاحب الدابة يجب عليه أن يحفظها إذا كانت في الأسواق، سواء كان ذلك ليلا أو نهارا، وعليه يحمل حديث النعمان بن بشير. وأما حديث الحفظ بالليل وهو حديث حرام بن محيصة، فهذا خاص بما تتلفه الدابة وما تجنيه في البساتين وفي المزارع، لأن هذا الجمع بين هذه الروايات إعمال لها، وكما يقول أهل العلم إن إعمال الدليلين أو إعمال الأدلة خير من إهمال بعضها. أي لأن هذا يعتبر إذا تعدت على أصحاب الأماكن وأتلفت يضمن، لأنه في هذا مفرط، مفروض أنه يضعها في يعني في زريبة، أو يضعها في مكان يحرزها أو يربطها بحيث لا تتعدى ولا تتجاوز حدود مكانه. قال وذلك في الليل كما يدل عليه حديث حرام بن محيصة، وكذلك في أسواق المسلمين وطرقهم ومجامعهم كما يدل عليه حديث النعمان بن بشير. قوله الرجل، قال بكسر الراء وسكون الجيم، يعني أنه لا ضمان فيما جنته الدابة برجلها، ولكن بشرط أن لا يكون ذلك بسبب من مالكها، كتوقيفها في الأسواق والطرق والمجامع وطردها في تلك الأماكن في تلك الأمكنة. ومعنى طردها يعني تركها تجري، أو الإشارة إليها لأن تنطلق وتسرع، كما يدل على ذلك حديث النعمان بن بشير. وبشرط أن لا يكون ذلك في الأوقات التي يجب على المالك حفظها فيها كالليل. قال وهذا الحديث وإن كان فيه المقال المتقدم، ولعله قصد بذلك حديث النعمان، ولكنه يشهد له ما في الحديث المتفق عليه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله وهذا الحديث المراد به حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الرجل جبار. وقد تكلم عن هذا الحديث حيث بين أن فيه مخالفة. يقول هذا الحديث وإن كان فيه المقال المتقدم ولكنه يشهد له ما في الحديث المتفق عليه من قوله صلى الله عليه وسلم جرحها جبار، فإن عمومه يعني عموم الجرح يقتضي عدم الفرق بين جنايتها برجلها أو بغيرها. قال والكلام في ذلك مبسوط في الكتب الفقهية، يعني فمن أراد أن يعرف هذا الخلاف عليه أن يرجع إلى تلك الكتب. قوله ضامن على أهلها، قال أي مضمون على أهلها، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما جنته البهائم بالليل فأهلها يضمنون، لأن الأصل أن على أهلها أن يحفظوها وأن يحبسوها ليلا ويطلقونها بالنهار، وأن على أصحاب المزارع أن يحفظوا مزارعهم بالنهار. قال أي مضمون على أهلها. قال وفي حديث البراء وإن حفظ الماشية بالليل على أهلها، يعني يفسر هذا، وإن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل أي يضمنون. قال وقد استدل بذلك من قال إنه لا يضمن مالك البهيمة ما جنته بالنهار ويضمن ما جنته بالليل، لكن هذا كما سبق مقيد بما إذا لم يكن تكن جنايتها في الأسواق وفي غيرها. قال وهو مالك، يعني القائلين بهذا القول إنه لا يضمن مالك البهيمة ما جنته بالنهار ويضمن ما جنته بالليل، القائل بذلك هو مالك والشافعي والهادوية رحمهم الله. قال وذهب أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله إلى أنه لا ضمان على أهل الماشية مطلقا، لأنهم أخذوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم جرحها جبار. ولا شك أنه عموم مخصوص بحديث حرام ابن محيصة والنعمان ابن بشير، يعني كما ذهب الشارح في أول الحديث إلى الجمع بين هذه الروايات. قال الطحاوي إلا أن تحقيق مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا ضمان إذا أرسلها مع حافظ، يعني إذا أرسل الدابة نهارا أو ليلا، إذا أرسل الدابة ليلا أو نهارا مع حافظ أي لها فإنه لا يضمن، لا لاعتبار أنه غير مفرط. ها؟ إيش؟ إلا أن تحقيق مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا ضمان هكذا عندكم إذا أرسلها مع حافظ، وإنت عندك أيضا من دون حافظ، هذا الكلام يتناقض. هو أساسا قال إنه لا ضمان عليها، هكذا مذهب الحنفية عموما ولا لا؟ قال الطحاوي لما ذكر هنا قال وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا ضمان على أهل الماشية مطلقا، هذا هو الإيش عموم المذهب. ثم جاء الإمام الطحاوي رحمه الله وبين أن هذا المذهب وإن كان هو أن هذا القول وإن كان هو عموم المذهب إلا أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله له يعني رأي أخص، هذا الرأي هو أنه إذا أرسلها مع حافظ، هذا الكلام يعني الكلام هكذا يستقيم، أما إذا أرسلها بدون حافظ إيش الفرق بينه وبين القول الأول؟ لا هو يقول لا ضمان ها إلا إذا أرسلها إيه؟ قال الطحاوي إلا أن تحقيق مذهب أبي حنيفة أنه لا ضمان إذا أرسلها مع حافظ. لا عندكم يبدو والله أعلم أن النسخة فيها لأن الكلام يستقيم بقوله إذا أرسلها مع حافظ لا يضمن، فإن لم يرسلها فإن أرسلها بدون حافظ مفهومه أنه يضمنها.
الحافظ إذا كان فقط.
وأما إذا أرسلها من دون حافظ ضمن. في الكلام هذا عندكم ولا لا؟ ها؟ طيب إذا أرسلها مع حافظ لا يضمن، وإن أرسلها بدون حافظ يضمن. كلام مستقيم. قال ولا دليل على هذا التفصيل. القائل هنا من؟ يعني الإمام الشوكاني يتعقب مذهب أبي حنيفة، يقول الحديث قال إنه عليهم أن يحفظوها ليلا وعلى أصحاب المزارع أن يحفظوها إيه؟ نهارا. وأما أن يقول إن أرسلت مع حافظ لا يضمن وإن أرسلت بغير حافظ يضمن، يقول هذا التفصيل ما له دليل. كأن الشوكاني أخذ بنص الحديث بنص حديث من؟ حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. قال وذهب الليث يعني ابن سعد وبعض المالكية إلى أنه يضمن مالكها ما جنته ليلا أو نهارا، مع أن الرواية حديث البراء أنه ضمن ما تجنيه بالنهار بالليل ولم يضمنهم ما تجنيه بالنهار. قال يقول الشوكاني متعقب هذا الرأي، رأي الليث ورأي بعض المالكية، يقول فيه وهو إهدار للدليل العام والخاص. أي دليل عام وأي دليل خاص؟ هل في هذا إهدار؟ قال وذهب الليث وبعض المالكية إلى أنه يضمن مالكها ما جنته ليلا أو نهارا، فهو إهدار للدليل العام وهو قوله العجماء جبار، فإن الشارع جعل ما تجنيه هدرا وهؤلاء ضمنوه. وأما الدليل الخاص فهو الذي يفرق بين الليل والنهار وهو إهدار للدليل العام والخاص. قال وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه لا يضمن ما أتلفته يعني الدابة مما لا يقدر على حفظه، ويضمن ما أمكنه حفظه. وهذا بعض الفقهاء يفرقون فيه، يقولون إن صاحب الدابة يضمن ما أتلفته بمقدمتها ولا يضمن ما أتلفته بمؤخرتها، ذلك لأن صاحب الدابة يستطيع أن يملك ويستطيع أن يعني يسيطر على الدابة خاصة في بمقدمتها، حيث يضع لها الرسنة واللجام، فإذا أخذ برسنها ولجامها استطاع أن يمنعها من أن تتلف بمقدمتها، كأن تعض أو كأن تأكل أو تلتهم شيء يمكنه أن يتفاداه، لكن ما تتلفه بمؤخرتها فإنه قد لا يكون له عليها سلطان. وهذا هو تفسير لما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه. لكن الإمام الشوكاني رحمه الله يعلق على ذلك حيث يقول وروي عن عمر رضي الله عنه أنه لا يضمن ما أتلفته مما لا يقدر على حفظه ويضمن ما أمكنه حفظه، يقول وهو أيضا تفصيل لا دليل عليه. قال ولا يشكل على المذهب الأول قوله الله تعالى إذ نفشت فيه غنم القوم، يعني كأنه يريد أن يقول وقد يورد بعض الناس على المذهب الأول وهو أن الدابة يضمن صاحبها ما أتلفته نهارا، يضمن صاحبها ما أتلفته ليلا، ولا يضمن ما أتلفته نهار، لأن على أصحاب المزارع أن يحفظوها بالنهار، وعلى أصحاب البهائم أن يحفظوها بالليل. يقول هنا هذا الحديث، هذا المذهب ظاهره أنه يتعارض مع ما جاء في القرآن في قصة سليمان عليه السلام، ذلك في هذه القصة التي حدثت لأصحاب الزرع ولأصحاب البهائم، أن البهائم تسلطت على الزرع فأتلفته، فجاء أهل الزرع يشكون أهل البهائم لدى داود عليه السلام، فقضى فيهم بقضاء، ثم إن سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم قضى فيها بقضاء آخر، وأخبر الله تعالى أنه فهم سليمان القضاء الأبرم والقضاء الأنسب. ولذلك يقول هنا: ولا يشكل على المذهب الأول قوله تعالى: إذ نفشت فيه غنم القوم، في قصة داود وسليمان، على القول بأن شرع من قبلنا يلزمنا، يعني نحن سليمان عليه السلام وداود عليه السلام حكم بتغريم وحكم بإلزام أصحاب الحيوانات، وأن عليهم ضمان الزرع. يقول: وقوله تعالى إذ نفشت فيه غنم القوم، والنفش لا يكون إلا بالليل، النفش لا يكون إلا بالليل، وهنا هؤلاء حكم لهم بالضمان، فهذا الحديث، هذه الآية تتعارض مع حديث الحديث الخاص الذي أخذ به الجمهور، تتعارض مع الحديث حديث الجمهور، وهو أنهم يضمنون أصحاب البهائم بما أتلفته ليلا، وأن على أصحاب المزارع أن يحفظوها نهارا، وأن داود وسليمان عليهم السلام لم يفرقا بين جناية هذه الدواب بالليل أو بالنهار، فظاهره أنها تتعارض، وأنها تتوافق مع ما ذهب إليه بعض المالكية الذين ضمنوا أصحاب الدواب بما جنته ليلا أو نهارا، وأن هذه الآية ظاهرها أنها توافقهم. فهو رد بردود: الرد الأول يقول: هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ هذه مسألة من مسائل الأصول التي اختلف فيها أهل العلم، فكثير منهم يرى أن شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا جاء ما يخالفه، وقد جاء في هذا الحديث ما يخالفه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العجماء جبار، وأن ما أتلفته بالنهار لا ضمان على أصحابها. النقطة الثانية يقول: إن هذه الآية وهذه القصة توافق مذهبنا وتوافق الحديث ولا تعارض بينهما، لأن كلمة نفشت فيه غنم القوم يدل على أن الاعتداء إنما كان بالليل، وأن داود وسليمان عليهما السلام ضمن أصحاب الغنم بما أتلفت أغنامهم، لأن عليهم أن يحفظوها بالليل، فلا تعارض بين الآية وبينه. يعني بين القصة وبين الآية. نعم، فتكون موافقة لحديث البراء. أحسن. هذا ما أشار إليه بقوله ولا يشكل على المذهب الأول قوله تعالى إذ نفشت فيه غنم القوم في قصة داود وسليمان عليهم السلام على القول بأن شرع من قبلنا يلزمنا، لأن النفش إنما يكون بالليل كما جزم بذلك الشعبي وشريح ومسروق، روى ذلك البيهقي عنهم. ثم قال باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله، وأن المصول عليه يقتل شهيدا. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل يعني إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطيه مالك يعني إلا بطيب نفس، أما إذا جاء أراد أن يأخذه بغير حق فليس له، لكن إذا كان له حق وصاحب المال منع من إعطاء الحق فهذا لا يدخل في هذه المسألة. قال أرأيت إن قاتلني يعني على أخذ المال؟ قال قاتله، والمراد بالمقاتلة هنا يعني ما دون القتل من خصومة ومن نزاع ومن مشادة. قال أرأيت إن قتلني يعني ما الحكم؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالنار للمقتول الذي جاء يريد أخذ المال ظلما، وحيث إن الظلم ظاهر على فعله استوجب النار، وهذا الحكم إنما يكون فيما بين القاتل وبين الله سبحانه وتعالى، فيما بينه وبين ربه، لكن هل يطبق أو هل يؤخذ بهذا الحكم على ظاهره؟ هذا أيضا محل اجتهاد بين أهل العلم، لأن هذا قد يتخذ ذريعة لأن يقتل الناس بعضهم بعضا بدعوى أنه جاء ليأخذ المال وأنه ما استطاع دفعه إلا بالقتل، فلما كان هذا الفعل قد يؤدي إلى أن يقتل الناس بعضهم بعضا لأتفه الأسباب، وقد لا يكون القتل موجبا، لذلك في مثل هذه الأحكام إنما يحكم بها ديانة لا قضاء، أما أمام القضاء فقد يختلف الحكم. قال الحديث رواه مسلم وأحمد، وفي لفظه أي وفي لفظ رواية أحمد أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. وفي لفظه يا رسول الله أرأيت إن عدا علي، إن عدا على مالي، ومعنى عدا يعني تعدى وتجاوز. قال أنشد الله يعني أطلب من الله سبحانه وتعالى، كأنه يقول له يعني ابحث عن خلف واطلب من الله سبحانه وتعالى العوض. قال فإن أبوا علي، أو أنشد الله قد يكون بمعنى أي ذكرهم بالله وبين لهم أنه لا يجوز لهم أن يأخذوا مالك، ولا يجوز لهم ولا تحل لهم مالك. قال فإن أبوا علي يعني مع أنه نشدهم الله تعالى في ذلك، قال أنشد الله أي زد في التذكير. قال فإن أبوا علي قال قاتل، ما دام أنك قد أمرتهم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر وبينت لهم خطأ فعلهم وأظهرت لهم ضرر ما يفعلون، ومع ذلك أصروا على أخذ المال، عندئذ لك أن تقاتلهم. قال فإن قتلت قال ففي الجنة. قال وإن قتلت يعني والقائل وإن قتلت قال فإن قتلت ففي الجنة. القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم مبينا بعد أن أذن له بالمقاتلة كأنه يقول قاتلهم فإن قتلت ففي الجنة وإن قتلت يعني ففي النار أي من قتلته، لأنه صائل ولأنه ظالم ولأنه يريد أخذ حق الناس بغير حق، فلذلك استوجب دخول النار. قال فيه من الفقه أنه يدفع بالأسهل فالأسهل، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه في أول الأمر أن ينشدهم الله تعالى وأن يحذرهم وينبههم ويبين لهم أنه لا يجوز لهم أخذ المال، يعني لا يبادر إلى القتل إلا بعد أن يعذرهم، إلا بعد أن يبين لهم، إلا بعد أن يضيق به الأمر ولا يجد سبيلا في استخلاص ماله وفي استرجاع حقه إلا بالقتل. فهذا الحديث يتفق مع الحديث مع الرواية الأولى التي هي رواية مسلم في أنه يرخص لمن يؤخذ ماله أن يقاتل في سبيل الله. قال وعن عبد الله بن عمرو يعني بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. هذا الكلام هنا على سبيل الإجمال ويحمل على التفصيل السابق، يعني إذا لم يجد بدا إلا القتل. قال متفق عليه. وفي لفظ من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. قال رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. ثم ساق حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد. وهذا يعني يشهد أو هذا اللفظ تشهد له الروايات السابقة، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. ولو نظرنا إلى هذه الأشياء التي ذكرت وهي الدين والدم والنفس والمال والعرض والأهل يعني العرض، فإن هذه هي التي يسميها أهل العلم بالضروريات، الضروريات المشهورة الضروريات الخمس، وهي التي يعني يجوز للإنسان أن يدافع عنها وإن أدى الدفاع عنها إلى القتل، اللي هي لأن الله أمرنا بالمحافظة عليها، وهي المحافظة على الدين والمحافظة على النفس والمحافظة على المال والمحافظة على العقل والمحافظة على العرض، وهي المعروفة عند أهل العلم بالضروريات الخمس. نعم، هي الضرورات التي تبيح المحظورات. هذه الأمور التي ذكرت هنا قال من قتل دونها فهو شهيد، أي من قتل دونها بحق، كأن يريد إنسان أن يخرج إنسانا عن دينه أو يريد أخذ ماله أو أن ينتهك عرضه أو أن يريد قتل نفسه، فإن له أن يدافع عن نفسه ولو أدى ذلك إلى قتل الصائل، وأن قتله جبار يعني هدر لا شيء على قاتله، وأن من قتل دون هذه فهو شهيد أي استوجب الشهادة. قال الحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه، وهو يوافق ما جاء في أول الباب من أن الصائل يجب دفعه، لكن على الإنسان أن يدفعه بقدر الحاجة، فإن كان الشتم يدفعه فذلك أولى، وإن كان الضرب يدفعه فذلك أولى، وإن لم يكن ثمة ما يدفعه إلا القتل فله أن يقتله. فإن قتل الدافع والمصول عليه فإنه يموت شهيدا. هذا ملخص ما أراده في هذا الباب. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على أحاديث الباب: قال حديث زيد سعيد بن زيد، هو لم يتكلم على حديث أبي هريرة لأنه في الصحيح، وكذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه متفق عليه، وأما حديث سعيد بن زيد فلما كان قد رواه بعض أصحاب السنن علق عليه، وهذه عادة الإمام الشوكاني رحمه الله. يقول: أخرجه بقية أهل السنن، يعني أبا داود، يعني الترمذي، هنا ذكر أبا داود والترمذي، يعني النسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقد أخرج أحمد والنسائي وأبو داود والبيهقي وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من رواية قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، بلفظ: ولا قصاص ولا دية، ولا قصاص ولا دية، يعني لا يلزمه ولا قصاص عليه ولا دية على القاتل لأنه قاتل دون هذه الضروريات، لكن قلنا إن هذا الحكم إنما يثبت له ديانة، ومتى ثبت لدى الإمام ذلك فله أن يأخذ به. قال: وفي رواية للبيهقي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ما كان عليك فيه شيء، أي لا يلزمك على قتله إثم. قال: وقد تعقب الحافظ في صلاة الخوف من التلخيص، أي من كتابه التلخيص الحبير في هذا الباب، وهو باب صلاة الخوف، من زعم أن حديث ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما متفق عليه، وقال إنه من أفراد البخاري. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.